خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار والشمس التي تجري لتحجز ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها واستفيها من كل باب تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون كله بيد الله سبحانه وتعالى جنود لله سبحانه وتعالى يعملها ويدبرها ولا تتخلف عن طاعته سبحانه وتعالى فهي بيده جل وعلا. فإذا رأيتم ما تكرهون يعني إذا رأيتم من الريح ما تكرهون رأيتم شدة الريح وقوتها حسيتم من أنها تضركم أو تضر بأموالكم أو تقتلع أشجاركم أو تهدم بيوتكم أو ما تكرهون من برودتها يعني قد تكون باردة ريح باردة شديدة البرودة أو تكون حارة شديدة الحرارة تموت تهلك النبات وتهلك الثمار. فإذا رأيتم ما تكرهون منها من قوتها أو من برودتها أو من حرارتها فتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى لا تتوجهوا إلى الريح وتذمونها وتسبونها هذا ما في جنوة من ناحية وهو أيضا شرك بالله عز وجل وضع للشرك في غير الموضع. فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا هذا هو العلاج اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت. هذا هو العلاج إسناد الأمور إلى الله ودعاء الله جل وعلا بدفع المكروه وجلب الخير والنافع توجه إلى الله وتوفيق. هذا هو العلاج النافع الذي تواجه به هذه المواقف الشديدة الصعبة. دل على أن الريح تؤمر بالخلق وتؤمر بالشر وفي الحديث الريح من غرق الله الريح من غرق الله تأتي بالخلق وتأتي بالشر فهي مأمورة من الله سبحانه وتعالى ومدبرة مرسلة مرسلات عرفا العاصفات عصفا الناشرات نشرا قيل هي الرياح وقيل الملائكة ولا نادع الله أعلم مثل الجميع مرادا ملائكة والرياح كلها مرسلة من الله سبحانه وتعالى كلها مدبرة مأمورة تحمل ما أمرت به من خير أو شر بأمر الله سبحانه وتعالى. فهذا هو العلاج النافع والتعبد لله سبحانه وتعالى التوحيد وإسناد الأمور إلى الله عز وجل. الإنسان لا يجوز له السكوت في هذه المواقف الصعبة يسكت لا يجب عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لأن كل الإنسان عند الضرر لا يلجأ إلى الله ولا يدعو الله هذا من قسوة القلب. ما أهلكنا وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعوا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فالذي لا يدعو الله ولا يلجا الى الله عند ابتدائه هذا قاس القلب فلا يسكت الانسان عند هذه الاشياء انما يجتهد في الدعاء وكذلك لا يتكلم بكلام سلبي ويذهب الامور الى غير الله ويسكت الريح ويسكت الريح لان هذا لا جدوى فيه بل فيه الضرر فلا يسكت ولا يتكلم بسوء، وإنما يتكلم بخير عذر الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى السحاب أو رأى الريح أخذ تغير لونه صلى الله عليه وسلم، وأخذ يدخل ويخرج ويدعو الله حتى تنفرد، حتى تنفرد السحاب، حتى تذهب، لأنه بالله أعرف عليه الصلاة والسلام. ويقول: ما الذي يؤذنني وقد أهلك الله أمة من الأمم بمثل هذا؟ يعني أهلك عادا على قوتها وقلادتها وتبعوتها، أهلكها بريئة، حرق شيء وألطف شيء إليه، أهلك الله بها أمة عاتية. تقول: من أشد منا قوة؟ تحدوا، يقول: من أشد منا قوة؟ الله جل وعلا ما أرسل عليهم ملائكة وأرسل عليهم جنود كبار، أو أرسل عليهم أرق شيء وألطف شيء ووليه، فنفعتهم صارت تنفع الناس كأنهم عجاز نخل منقعد، لأنهم كانوا كبار الأجسام، فكانت الريح ترفعهم، ترفع الجماعة، ترفع الضمير الضعينة كاملة، ترفعها في فوق في الجو، ثم تنفسهم على رؤوسهم، فيسقطون على رأسها تندق أعناقهم، ويصبحون كالنخيل المقطوعة، كأعجاز نخل منقعد. فالريح التي أرسلها الله سبحانه وتعالى، فإذا رأيتم ما تكرهون فاسألوا الله، تقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت، نعوذ بك من شر هذه الريح، شر ما فيها وشر ما أمرت به. ومن استعاذ بالله أعاذه الله، ومن سأل الله أعطاه، لأنه تضرع إلى الله سبحانه وتعالى. الجاهلية كانوا وهم جاهلية وهم مشركون، إذا وقعوا في الشدة تضرعوا إلى الله وأخلصوا الدعاء لله عز وجل، فاستجاب الله لهم ونجاهم بسبب دعائهم تضرعهم مع أنهم مشركون. فكيف بالمؤمنين إذا تضرعوا إلى الله ولجأوا إلى الله في أحوال الشدائد وفي أحوال المضايق؟ فإن الله ينجيهم سبحانه وتعالى. إذا كان الله ينجي المشركين إذا تضرعوا إليه في هذه الحالات، فلأن ينجي المؤمنين من باب أولى إذا تضرعوا إليه ولجأوا إليه سبحانه وتعالى. ولكن مع الأسف أن الشرك في هذه الأمة أسد من الشرك الجاهلية، لأن الشرك المشركين في الجاهلية يشركون في حالة الرخاء ويخلصون في حالة الشدة، كما ذكر الله تعالى عنه: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه ولما نجاكم إلى البر أعرضتم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون الأرض بغير الحق، وكانوا يخلصون لله الشدائد. أما يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء، لكن يشركوا هذا الزمان يستبد شركهم في الشدائد أكثر من حالة الرخاء، يشركون في حالة الرخاء، وإذا جاءتهم شدة زاد شركهم، وصاروا يستغيثون بالموتى، بالسادة، بالأولياء، بالنبي صلى الله عليه وسلم: المدد يا رسول الله، المدد يا علي، المدد يا حسين، المدد يا عبد القادر، المدد يا بدوي، المدد يا فلان يا فلان، تصالحون ينادون معبودوهم من دون الله عز وجل. وهذا متواتر عنهم ومسموع منهم في كثير من البلدان، أنهم إذا واجهوا مواقف صعبة جماعية أو فردية ما يقولون يا الله، بل يقولون يا حسين، يا رسول الله، يا فلان، يا الله، يستغيثون بغير الله عز وجل. يعني بلغوا من الشرك والكفر مبلغا لم يبلغه المشركون من قبل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: شرك أهل زماننا، يقول شرك أهل زماننا أغلب من شرك الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويشركون في الشدة، أما أهل زماننا فشركهم دائم في الرخاء وفي الشدة. وما ذاك إلا لاستحكام الجهل وغربة الدين وغلبة دعاة السوء وقادة الضلال حتى استولت على قلوب كثير من الناس، فهجر التوحيد وهجرت العقيدة، وأصبح يجحد بدراسة التوحيد ودراسة العقيدة، يقال هذه أمور بدائية، هذه أمور ما يحتاج إلى كل هذا الاهتمام. تهتم بشؤون المسلمين وحالة المسلمين وواقع المسلمين، لا، الاهتمام بواقع المسلمين وشؤون المسلمين أمر واجب، لكن الاهتمام بالأهم فالأهم. ما أورد المسلمين هذه الموارد وأنهاهم إلى هذه النهاية إلا تساهلهم بالدين وتساهلهم بالعقيدة، هذا الذي أوردهم هذه الموارد، سلط الأعداء عليهم هو عدم اهتمامهم بالتوحيد وعدم اهتمامهم بالعقيدة، وترك الشرك يعود في بلادهم، ترك الأمر الحسقان في بلادهم، ترك البدعة تنتشر ليهجر الدين والسلم، كل ما يسبب ما وصل إليه كثير من المسلمين في هذا الزمان مما تعرفون عنه لا يحتاج إلى الفقه. كل هذا بسبب عدم الاهتمام بالعقيدة وعدم الاهتمام بالدين وعدم الاهتمام باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وترك الشرك. ترك الشرك هو التوحيد الآن الذي ينكره، يقال هذا مخالف للدين، هذا ينكر، يبغض الرسول، يبغض الأولى، يبغض الصالحين. كان حب الرسول حب الأولى والصالحين في الشرك، وأن التوحيد بغض له، مع أن الواقع لا، التوحيد هو الذي يحبه الرسل والأولياء والصالحين ويدعون إليه ويراقبون فيه وينهون عن الشرك وعن الفساد وعن البدع والمحدثات، هذا هو الذي يحبه الأولياء والصالحون والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فكوننا نلغي هذه الشيء التي تساهل فيه ولا نلتفت اليه وندعو الى امور اخرى، هذا هو الذي اورد المسلمين هذه الموارد. نسال الله عز وجل ان يصلح اقوال المسلمين وان يصلح قادتهم وعلماءهم وان يردهم الى الحق ردا جميلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. استفاد من هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى فيه النهي عن سد الريح، لأن ذلك يخل بالتوحيد، لأن ذلك يخل بالتوحيد من حيث أنه ينسب الأمور إلى غير الله عز وجل. المسألة الثانية فيه أن الريح مدبرة مخلوقة، مدبرة مخلوقة، تأتي بالخير وتأتي بالشر بأمر الله سبحانه وتعالى، وما دامت كذلك فإنها لا يتوجه إليها لا بذل ولا بذل، وإنما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالتضرع والدعاء عند الشدائد والشكر والحمد عند الرخاء والنعمة. المسألة الثالثة في الحديث دليل على أن المسلمين عند الشدائد يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى، بالدعاء والتضرع والتوحيد، ولا يتركون الدعاء ولا يتوجهون إلى غيره، فحالة مشرك هذا الزمان الذين إذا وقعوا في شدة أو في فإنهم ينادون بالشرك ويدعون غير الله سبحانه وتعالى، يدعون من يخلصهم من الموتى ومن الأولياء والصالحين، يصفون بأسمائهم ويذكرون أسماءهم حتى يخلصوهم ويتوقون بذلك، حتى إن بعضهم يقول يا خائفين من الضرر يؤذوا بقدر أبي عمر يؤذيكم من الضرر، يحثهم على عند الضرر وهم يلجؤون إلى قبر أبي عمر، وعمر هذا من ساداته. والآخر يقول اللجوء إلى قبر معروف هو الترياق المجرد، معروف يعني معروف الكرب، اللجوء إلى قبره عند الشدائد هو الترياق المجرد، ترياق العلاج يعني، ترياق العلاج المجرد يعني الناس، إلى غير ذلك من أقاويل. وبعضهم يوصي مريديه وأتباعه يقول إذا أصابكم شيء لا يحول بينكم وبين ذراع من التراب، يعني وهو مجد لا يحول بينكم وبين ذراع من التراب، وما أشبه ذلك من خرافاتهم وأباطيلهم. يخشى عن بعضهم أنه يقول لما قامت الحرب في بعض البلاد أنه يرى المدافع تنقلت من قبر فلان، يرى المدافع تنقلت من قبر فلان. نعم، ومن مثل هذه الترهات والأباطيل والشرور والفتيات فيها أغرب من هذا وأطول، إنه واقعية، ما هي خيال، واقعية، ربما بعضكم يعرفها أكثر مني. فالواجب على الدعاة أن يهتموا بهذا الأمر، أن يحذروا الناس، أن يبينوا للناس، أن يدعو الناس إلى توحيد الله، أن يقوموا بتبليغ هذا الدين إلى الناس، العقيدة على الوجه الصحيح، الوجه الخالص، هذا هو الحل. الذي يريد يحل مشاكل المسلمين هذا هو الحل، الذي يريد أن يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة هذه الدعوة الناجحة الناجحة. ولو قام بهذا واحد مخلص لأنقذ الله به أمة من الأمم أو أجيالا من الأمم، كما حصل على يد الدعاة المخلصين وهم أفراد. الآن فيه جماعات للدعوة وفيه إمكانيات هائلة وفيه أموال وفيه لكن أين الآثار؟ لا في داعية واحد يقوم على المنهج الصحيح ويدعو إلى الله على المنهج الصحيح لحصل منه ذلك كثير. الآن كثرة الدعاة وكثرة الجماعات وكثرة التنظيمات، أين الجدوى وأين الثمرة؟ الآن شوف الشر الآن يزيد، شوف الشرك ينتشر، أشوف المسلمون يتردون إلا من رحم الله، كله لأن الدعوة دي ليست على أساس صحيح. ولو كانت على أساس صحيح ومنهج سليم فواحد من الدعاة المخلصين يسقي عن ألف داعي، كما هو معروف من سير دعاة المخلصين السابقين. قال الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الآخر رحمه الله تعالى، فعن قول الله تعالى: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن الذين لم يحفظوا الخير يكون في أرض الشرك على يسيره، فإن الذين لم يحفظوا الخير أن يكون في الله في آخرة، فإذا كنتم في الدين كل مرض الذي كتب عليهم الخاسر إلا مغادرهم، ولا يكفي الله ما في صدوركم ولا يحفظ ما في صدوركم والله عليم بذات الصدور". وقول الله تعالى: "القائلين الذين عليهم يحفظ عليهم ولا تحفظ". قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الكريمة: استرحال خلق إليه سبحانه بما يتلقى يذكر رسوله وأنزل عنه السلف وأن لا أقال في مدرسة هذا الإله إلا فتنته وذكر الإلحام الخبر وإلحام الفتنة والإلحام هو يذكر الله خيرا من الله على رسول ربه ويذكره على أبي السنة حتى يذكره على أبي السنة
وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قال ابن القيم في تفسير الآية الأولى: فسر هذا الظن لأنه لا ينصر رسوله، وفسر وفسر أن يكون ما جرى بقضاء الله وقدره، وفسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم الله أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله، وذلك ظن السوء الذي ظنه المشركون والمنافقون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن ما لا يليق به سبحانه وبموجب حكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدين الحق وأنه يدين الباطل على الحق إبادة مستقرة يضمحل مع الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضاء الله وقدره، أو أنكر أن يكون قدره وقضاه لحكمة يستحق عليها الحمد، وأنه قدره بمشيئة مجردة، فذلك ظن السوء، فذلك ظن الذين كفروا، ظن للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظن بربه ظن السوء لنفسه وفيما يفعله بغيره، ولا يسلم بهذا إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وحكمته وحمده ووعده الصادق. فلينتبه العاقل اللبيب بهذا الأمر
أن يتب إلى الله ويستغفره من ذنبه لربه ظن التوب. ولو فتشت من فتشت لوجدت عنده تعنفا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. وفتش نفسك هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو مني عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجية. هذا باب عظيم في الواقع. فقوله رحمه الله باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ولا الجاهلية، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى من واجبات التوحيد. حسن الظن بالله من واجبات التوحيد، يعني سوء الظن بالله عز وجل منافي التوحيد. هذا وجه المناسبة لهذا الباب في كتاب التوحيد. قوله باب قول الله تعالى يعني ما جاء في تفسير هذه الآية الكريمة من آل عمران والآية الثانية من سورة الفتح، كلاهما في موضوع واحد وهو سوء الظن بالله سبحانه وتعالى وما توعد الله عليه من العذاب والعقوبة، لأنه ينافي التوحيد. يظنون بالله غير الحق أول الآية، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. سبق بعض الكلام على آخر الآية قل إن الأمر كله لله، يقولون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء. تقدم هذا في باب ما جاء في اللوح. والقصة حصلت في وقعة أحد لما حصل على المسلمين ما حصل من جدالة العدو عليهم بسبب المخالفة التي حصلت في الجيش لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عقوبة لهم، لما حصل ما حصل تكلم المنافقون بكلام سيء، لأن المنافق دائما ينتهز الفرص التي يرى أن فيها غضاضة على المسلمين ويستغلها ويفكرها ويخيفها على حسب هواه. دائما هذا في المنافقين إلى آخر الزمان إلى أن تكون الساعة. كل ما حصل على المسلمين شدة أو كربة أو ضائقة فرح المنافقون وجعلوا يفكرونها ويحللونها، لأن المسلمين ليسوا على شيء وأن دينهم ليس بشيء وأن وأن إلى آخر، لا يزال هذا في النفس، لا يزال هذا في الناس إلى أن تقوم الساعة. فهذا هو سبب نزول الآية، وذلك أنه بعد الهزيمة بعد الهزيمة التي حصلت على المسلمين وبعد النكبة التي نزلت في المسلمين، فإن الله سبحانه وتعالى ألقى النعاس على الجيش امتحانا وابتلاء، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. نعاس وهو أول النوم، النوم الخفيف، وذلك لأن النوم أنام فلا ينام إلا الآمن، أما الخائف إنه لا ينام، ولذلك من كان في قلبه إيمان نام، ومن كان في قلبه نفاق لم ينم، لأن الخوف أغلقه وأزعجه، ولا يجتمع النوم والخوف أبدا. فالذين في قلوبهم إيمان أصابهم النوم وجعلت تسليحتهم تتساقط من أيديهم بسبب النوم، لأن الله أملهم سبحانه وتعالى.
لأما أهل النفاق فإنهم لم يموتوا نوما بل جعلوا يتكلمون وقالوا هذه المقالة في هذه اللحظة يتلاومون بينهم ويقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا لهم يهنون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون من النبي محتر الذي أحل بنا هذا النبي من سمونه النبي سمونه محمد يقول محمد هو اعترض في هذا طلب هل نفسه محمد حار كم سبب هذه النفسة لأن الصابر ما صبر وأن لا يسكنه فحصلت هذه النكبة علينا أما لو كان الأمر لنا لو كان الأمر لنا ما قتلنا هؤلاء نحن أحسن راي وأحسن تدبير وأحسن تخطيط من محمد ومن أصحابه يقولون هل لنا من الأمر من شيء الأمر متعدينا وهل نكبه هذا السبب من الأمر متعدينا ولا لو قال لنا مشاركة في العمر وقال لنا رأي كان خططنا تدبرنا هل لنا من الأمر من شيء الاستنكار استنكار أو الاستفهام إنما هو استنكار وعلى معناه نفي القدر وأن ما أصابهم لم يكن لقدر الله وإنما هو بتخطيط محمد وبتخطيط أصحابه وأن لو كان الأمر لنا نحن لا أحسن الخطة ولما حصل علينا شيء من هذه النكبة فهذا معناه إنكار القدر ورد الأمر إلى الخلق وتفسير النكبة بأن هذه سوء تخطيط فلن تطلق الله إلا هو قدري فهذا إنكار للقدر وإنكار للحكمة أيضا لأن من نفى القدر أن نفى الحكمة حكمة الله سبحانه وتعالى في المصائب وفي النعم لأنه لا يقدر شيئا إلا لحكمة من النعم ومن النقام كله لحكمة هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إلا الأمر هذا رد عليه إلا الأمر كله لله ليس لمحمد ولا لكم والذي جرى ليس بسبب محمد ولا بسبب أصحابه وإنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى هذا إثبات من الله للقدر ورد على هؤلاء في نفيهم للقدر قل إن الأمر كله لله هو الذي قدر هذا سبحانه وتعالى قال وفي سورة في سورة الفتح ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالمين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء فغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا الظالمين بالله ظن السوء ففي سورة آل عمران سماه ظن الجاهلية وفي سورة الفتح سماه ظن السوء السوء بفتح السين هذا المشهور بالقراءة ويقرأ أيضا بالظن ظن السوء قرئ بظن السين ظن المشدد ظن السوء والسوء والسوء بمعنى واحد في سورة آل عمران ظن الجاهلية بما أهلك عن الجاهلية لأن الجاهلية عدم العلم وعدم العلم فالذي ظن هذا الظن الخاطئ هذا سبب عدم العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وحمده وحكمته الذي أوقعهم في هذا الجهل بالله سبحانه وتعالى ولذلك كل ظن الجاهلية وفي سورة الفتح ظن السوء يعني إساءة الظن بالله عز وجل ظن السوء أضافه إلى السوء أو السوء ومعناه سوء الظن بالله جل وعلا وهو يخالف حسن الظن بالله عز وجل فحسن الظن بالله توحيد وسوء الظن بالله كفر ثم توعدهم الله بقول عليهم دائرة التوحيد، أن الأمر سيدور عليهم وأن العاقبة الكلية ستحيط بهم، عليهم دائرة التوحيد، فغضب الله عليهم الذي وصف الله بأنه يغضب على العصاة ولعنهم اللعن الطرد من رحمة الله عز وجل، وأعد لهم جهنم وعيد بعد وعيد وساءت مصيرا. وما هو ظن السوء هذا؟ ظنوا أن الله لا يرسل رسوله وأنهم سيقتلون، ويقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، مخلفون عن الذين تخلفوا عن الغزو مع رسول صلى الله عليه وسلم، يعتذرون اعتذارا كاذبا، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يطلبون الرسول أن يستغفر له تخلفهم، وهم كاذبون في هذا، لم يمنعهم مانع من الخروج ولا يقصدون استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون به، وانما هذا من باب التغطيه والتعنيه. ولهذا فضحهم الله بقوله يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ان هذا الاعتذار ليس من القلوب وانما هو من الكذب، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملكم من الله لكم شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا، وظننتم ان السوء وكنتم قوما بورا. السبب الذي خلفكم انكم ظننتم ان الرسول واصحابه يقضى عليهم في هذه الغزوه ولا يرجعون، فلذلك منعكم الجبن والخوف، أبعدكم عن الخروج ظانين أن الرسول سيقتل وأن أصحابه سيقتلون، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول، يعني ما هو المانع لكم سواء الأموال والأولاد، بل الذي منعكم ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يرجعوا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، يعني ظننتم أن الله لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل. وهذا تكذيب لقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، الله أخبر أن هذا الدين سيظهر وأن هذا الرسول سينفتح، وهم كذبوا في هذا وقالوا إن الرسول وأصحابه لن يرجعوا إلى أهلهم من هذه القدرة من سوء الظن بالله عز وجل. هذا هو السبب، وهذا ظلم السبب، لأن هؤلاء أساءوا الظن بالله عز وجل وكذبوا بوعده الصادق سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله كلام ابن القيم في تفسير الآية، وساقه من زاد المعاد في هدي خير الجهاد باختصار، اختصره المصنف، وإلا هو كلام طويل جميل، كلام يكتب بماء الذهب إذا قرأته وتأملته. كعبته رحمه الله، فإن الله أعطاه العلم الغزير وحسن التعبير وحسن الأسلوب والسياق. قال ابن القيم رحمه الله فكر هذا الظن في الآية الأولى، يعني آية آل عمران، لأن الله لا ينصر رسوله، هذا ظن الجاهلية، لأن أمره سيضمحل، وهذا تكذيب لقوله تعالى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، التكذيب بوعد الله كفر. لأنه لا يرسل رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر أو أن يكون ما جرى بقضاء الله وقدره، وفسر لإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يكلم الله، يعني ثلاثة تفاسير، ثلاثة تفاسير: إنكار الحكمة في أفعاله سبحانه وتعالى، وإنكار الحكمة في كفر ولا لا، لأن الله وقف نفسه بالحكمة وسمى نفسه بالحكيم، حكيم خبير، حكيم عليم، بكثير من الآيات حكيم، وهو الحكيم العليم، وهو العزيز الحكيم، إن الله عزيز حكيم، سمى نفسه بالحكيم. فمن أسماء الله جل وعلا الحكيم، ومن أوصافه الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، هذه الحكمة وضع الشيء في موضعه. فمن أنكر حكمة الله فإنه يكفر بذلك، بخلاف من أولها أثبتها وأولها فإنه يعتبر ضالا في هذا التأويل. أما من جحدها وأنكرها هذا كافر، لو مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، لأن الله جل وعلا حكيم لا يفعل شيئا إلا لحكمة عظيمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر. الله جل وعلا لا يفعل شيئا عبثا، ولا يفعل شيئا لمجرد المشيئة فقط، مجرد المشيئة والسلطة، لا، إنما يفعل الأفعال إلا لحكمة وغاية عظيمة. كل أفعاله سبحانه وتعالى معللة وكلها لحكمة، وليس من لاجل ذلك أن تظهر لنا الحكمة أو يظهر لنا التعليم، لكنها نقطع ونؤمن ونتيقن أن أفعال الله جل وعلا ليس فيها عبث، وإنما هي لحكمة عظيمة علمناها أو لم نعلمها، يجب الإيمان بها. كفر بإنكار الحكمة على الكفر لله عز وجل، وإنكار القضاء والقدر، وهذا إلى كفر بالله، لأن القدر كما سبق هو الركن الثالث من أركان الإيمان، إيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وسيأتي باب خاص في منكر القدر. أو أن الله أو أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سيرتد، وأن الله لا يرسل رسولا، يعني كفر بالتفسير الثالث، وهو أن الله لا يرسل رسوله، هذا تكذيب لقوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا تكذيب لوعد الله سبحانه وتعالى في رسله، وأن أمره سيضمحل، يعني هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم سيزول زوالا نهائيا ولا يبقى له شيء، ينقطع مثل سائر الدعوات والمذاهب الباقية، هذه تعيش فترة من الزمن ثم تنقطع وتذهب لذهاب أصحابها وذهاب أحزابها وجماعاتها. كل المذاهب الباطلة كلها وإن قوت في بعض الأحيان لأنها لا تستمع تزول، أما الحق فإنه يبقى مهما جرى عليه من الامتحان والضعف أحيانا والمداولة، لكن الحق يبقى ويستمر. فمن ظن أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سيضمحل بسبب ما جرى من النكبات التي جرت على المسلمين، من ظن هذا فقد ظن بربه ظن السوء. والله لم يجري هذه النكبات من أجل أن يزيل أهل الدين ويزيل الدين، لا، إنما أجرى هذه النكبات على الدين وعلى أهل الدين ابتلاء لهم سبحانه، من أجل الرجوع إليه سبحانه وتعالى، أو لخطأ ارتكبوه وقعوا فيه. الله يريد أن ينبههم من أجل أن يلقوا صفوفهم من الدخيل ومن الخطأ، ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، فيعيد لهم الله النصر والتمكين.
هذه سنة الله جل وعلا في قلبه. وكذلك يريد أن يوفق الذين آمنوا خلصهم من الذنوب والمعاصي ويقدمون على الله مطهرين ليس عليهم سيئات. خلصهم الله بها يعني يجازيهم عليها في الدنيا ويعجل لهم العقوبة في الدنيا، ثم ينتقلون إلى الآخرة مطهرين من الذنوب. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. لا يريد بالنكبات التي تجري على عباده المؤمنين أن يزيلهم وأن يزيل حقهم الذي هم عليه أبدا، كعب حكمة الله ذلك. وإنما يريد أن يثبت هذا الحق وأن يزيل عنه الدخيل وأن يزيل عنه ما أصاب أصحابه من الأمور المخالفة حتى يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ويتوبوا إليه، فإن ذلك تعود لهم عزتهم ومكانتهم. هذه سنة الله في خلقه قبيل الخليقة إلى أن تقوم الساعة. كم جرى على الرسل، كم جرى على أتباعهم من النكبات ومن المعضلات، ولكن العاقبة تكون لهم دائما وأبدا. والحق لا يزال ولله الحمد، لا يزال الحق باطلا ثابتا. أما الباطل فإن الله جل وعلا يزيله ويقضي عليه قضاء مبرما ولا تبقى له باقية، لا له ولا لأصحابه. هذه سنة الله جل وعلا في خلقه. فهؤلاء ظنوا بالله ظن السوء في هذه التفاسير الثلاثة، إلا أنهم أنكروا أن يكون الله أمر رسوله ويظهره عن الدين كله، أو أنكروا أن يكون ما جرى بقضاء الله وقدره، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا. هذا إنكار لأن مثل ما الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هل لنا من الأمر شيء؟ هذا إنكار لقضاء الله وقدره وإنكار لحكمته سبحانه وتعالى. أو أن ينصر الله رسوله وأن يظهر دينه على الدين كله، هذا أحد التفاسير. فمن ظن بربه ذلك فقد ظن به ظن السوء. من نفى القدر وأن العباد يحدثون الأشياء بدون إرادته سبحانه وتعالى وبدون قدره فقد ظن بربه ظن السوء، ووصف ربه بالعجز والجهل وعدم العلم تعالى الله عما يقول. ومن ظن أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سيضمحل ولا يتمكن فقد ظن بربه ظن السوء، لأنه كذب قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى وهو الحق وظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومن ظن أن ما جرى لو في الحكمة فقد ظن بربه ظن السوء، وأنه عابد وأن أفعاله تمشي على العبث لا على الحكمة. فحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فمن نفى حكمة الله فقد وصف الله بالعبث، لأن الذي يفعل لا لحكمة يكون عابدا كالمجنون أو كالسرير أو كالصبي الذي لا يعقل يعمل شيء عبث ما لحكمة ولا لا أي نتيجة. تعالى الله عما يقولون. ففسر هذا الظن بهذه الأمور الثلاثة: نفي القدر ونفي الحكمة ونفي أن ينصر الله رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا ظن السوء الذي ظنه المشركون والمنافقون في سورة الفتح: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا أي هالكين. هذا هو الظن الذي
ظنه المشركون في هاتين الآيتين، ظن الثوب وظن الجاهلية. ينحصر في هذه الأمور الثلاثة. وإنما كان هذا ظن الثوب لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وتعالى، وبموجب حكمته وحمده ووعده الصادق ظن ما لا يليق به سبحانه وتعالى، وهو العبد أو لا يليق بالله سبحانه وتعالى، وبموجب حكمته وحمده لأنه جل وعلا محمود على كل حال، على ما يكره العباد وعلى ما يحبون. الله جل وعلا يقلد على كل حال، على ما يكرهه العباد وعلى ما يحبونه، لأنه من قبل الله محمود جل وعلا. الذي يكرهه العباد ليس عبثا من قبل الله، وإنما هو لحكمة يقرب عليها سبحانه وتعالى. إلقاء العقوبة لمن يستحقها هذا عدل منه سبحانه وتعالى يقلد عليه. إلقاء الهلاك للأمم الكافرة يحمد عليه سبحانه وتعالى أنه جزاء. نزول النعم بأهل الإيمان والنصر والتوفيق وأهل الاتباع هذا جزاء لهم عدل من الله سبحانه وتعالى، فهو المحمود على كل حال، على المكاره وعلى المكان، لأنه ليس من قبله شيء عبث أبدا. فالذي يعرف الله ويعرف أسماءه وصفاته ومستوى حمده فإنه لا يقع في هذه الأرواح أبدا، حتى ولو بلغ به الأمر والشدة ما بلغ، لأنه يعلم أن الله لا يفعل إلا ما فيه خير، فيصدق ويرضى بقضاء الله وقدره وينتظر الفرج، لا يقول خلاص أنت ويؤس لرحمة الله وينتظر الفرج، كل ما اشتد الكرب ينتظر الفرج، بل يزيد الرجاء مع شدة الكرب، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، والله جل وعلا يقول إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا، فكل ما اشتد الأمر انفرج. ولهذا يعقوب عليه السلام لما اشتد به الكرب وفقد أبناءه الثلاثة قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، ما يئس من رحمة الله. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اشتد به الكرب وبلغ منتهاه ومع ذلك ما جابه الا رجاء لله سبحانه وحسن ظن لله. هذا منطق النبوه، هذا منطق النبوه، انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون. وجده ابراهيم عليه الصلاه والسلام يقول ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون، مع انه كبير السن بلغ من العمر 80 سنه لا ولد له، ولما هو امرأته بلغت سن الجواز ولما بشر بالغلام قال أبشرتموني على أن مسني الكلى فلم تبشروا، قال بشرناك للحق ألا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. المثل ما كل ما اشتد الكرب فإنه يزيد الرجاء، يزيد الرجاء من الله سبحانه وتعالى، هذا عند أهل الإيمان. أما أهل النفاق وأهل الكفر وأهل الجهل فإنهم عند الكرب يكفرون بالله عز وجل ويقنطون من رحمة الله. ولهذا لما أصاب المسلمين في وفد ما أصابهم هذه الكلمات القبيحة. أما أهل الإيمان فإنهم راكدون يلعثون، ما همهم هذا الشيء، لأنهم مؤمنون بالله عز وجل وأنهم بيد الله وأن ما يجري عليهم فإنما هو من أمر الله سبحانه وتعالى ويفعل فيهم ما يشاء. سلموا الأمر إلى الله وأمنوا ونزل عليهم النعاس. هذا الجمال ما راحوا يتكلمون وفايتون يتلاومون لأنهم مؤمنون بالله عز وجل. فمن ظن أن الله جل وعلا يدين الباطل على الحق إدانة مستقرة يضمحل مع الحق، أو أن ما جرى لم يكن بقضاء الله وقدره. هذا إعادة لنا الإمام ابن القيم رحمه الله لتقرير هذه المسألة العظيمة، أو أن ما قدره لم يكن لحكمة يستحق عليها الحمد، وإنما هو لمشيئة مجردة. فذلك غلب الذين كفروا، من ظن أن الله يدين الباطل على الحق هداية مستقرة، هذا معناه أن الله قد يدين الباطل على الحق أحيانا، لكن هذه الإدانة مؤقتة وليست مستقرة. هو إدانته على الحق لحكمة، وهو أن أهل الحق يتنبهون، أن أهل الحق يتنبهون ويتدارسون الخطأ والنقص الذي حصل فيهم، وليمحق الله الذين آمنوا، يعني يطهرهم من رجس الذنوب والمعاصي بما نزل عليهم من العقوبة. كما قال سبحانه وتعالى: من يعمل سوءا يجزى به. فلما شق ذلك على أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: أيما لم يعمل سوءا يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألست تحزن؟ ألست تيقظ؟ ألست تصيبك الشوكة أو كشاك؟ قال: بلى. قال: فذلك ما أجزل به. فالله جل وعلا قد يجازي عبده المؤمن وهو يحبه، جازاه وعاقبه لأنه يحبه، ما في عقبه وهو يحبه، لا، من أجل أن يخلصه من هذا الذنب حتى يوافي ربه طاهرا نقيا يدخل الجنة. أما الكافر وعدو الله فإن الله يصب عليه النعم والاستدراك ويمسك عنه بالعقوبة حتى يوافي قيامه وهو محمل بالذنوب ويكون من أهل النار. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول: ليه من الكفار ينعمون في الحضارة والصناعات والجو الطيب والبيئة الطيبة والفواكه والأشجار والنخاطين، والمسلمون في هذه الحالة، ثم يذهب به غم السوء إلى أن يظن أن الكفار أنهم هم على الحق وأنهم هم وأن الله راض عنهم وأن المسلمون لهم على حق وأن الله ساكت عليهم، ثم قد يرتد عن الدين. قد حصل شيء من هذا كبير. هذا هو الشيء نفس ما ذكر في هذه الآيات الكريمة. الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأما الدين فإنه لا يعطيه إلا لمن يحب. وليس إنزال النعم أو إنزال النقم دليلا على المحبة أو على الخضوع والفراغ، وإنما هو ابتلاء وامتحان. فقد يعاقب الله من يحبه وقد ينعم على من يبغضه في هذه الدنيا. ولا يحسب أن الذين كفروا أننا نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب عظيم. فهذا يجب أن يكون من المؤمن، لكن ما يريد هذا إلا أهل الفقه وأهل العلم وأهل البصيرة وأهل النظر الصائب. ولهذا يقول رحمه الله: وذلك ظن الذين كفروا، يعني من المشركين والمنافقين الذين ظنوا أن الله يدين الحق، يدين الباطل على الحق إدانة مستقرة يدل على الحق، أو ظن أن الله لم يقدر ما يقع من الحوادث والكائنات التي تجري، أو ظن أنه قدرها ولكن لم يكن لحكمة وإنما هو من باب المشيئة المجردة، فذلك كله من ظن السوء، فهو ظن الذين كفروا، فهو ظن السوء، وظن الجاهلية وظن الذين
كفروا، كما قال تعالى الكرم الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. الله جل وعلا يفعل ما يفعل لحكمة لا لمشيئة وقهر فقط. فمن أنكر الحكمة وجحدها فقد كفر بالله لأنه وصف الله بالعبث، ومن أنكر القدر فقد وصف الله بالعجز، ومن أنكر أو ظن أن الحق يضمحل وأن الباطل يحل محله دائما وأبدا إبالة المستقرة فقد كفر بالله عز وجل، لأنه مكذب لقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، قوله سبحانه وتعالى والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وعود من الله سبحانه وتعالى، وعده الصادق، هذا معنى قول الشيخ ابن القيم ووعده الصادق، لأن الله وعد بذلك، فلو تخلف لكان ذلك مخالفا لما وعد الله به، وهذا لا يكون أبدا. وعد الله لا يخلف الله وعده. إن الله لا يخلف الميعاد أبدا، إذا وعد الله بشيء فلا بد أن يقع. إن الله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى، وقد وعد بأنه يدير الباطل على الحق بداية مؤقتة، ثم يعيد الحق ويزيله على الباطل إدالة دائمة مستقرة، العكس يعني. هذا الذي وعد الله سبحانه وتعالى به، وهو لا يخلف وعده. ثم قال الشيخ رحمه الله: فليتأمل المسلم هذا الأمر الناصح لنفسه، يتأمل المسلم الناصح لنفسه هذا الأمر، يتأمله تأملا جيدا، وهو أمر أفعال الله سبحانه وتعالى في عباده، وليعلم أنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة وقضاء وقدر، لا يجري في هذا الكون شيء إلا لحكمة وقضاء وقدر. ولم يعد الله بوعد إلا ولا بد أن يقع سبحانه وتعالى. يتأمل الإنسان في هذا، يتأمل نفسه حيال هذه الحوادث، ماذا تقول نفسه إذا وقع شيء مما يكره به أو بغيره. ولهذا يقول الإمام ابن القيم: كثير من الناس يظن برب وظن السوء فيما يفعله بنفسه وفيما يفعله في غيره. بعض الناس لو أصابه مكروه لا والله أنا أصلي مكروه وأنا مشتد يومين، فلان كافر وفلان عاصي ولا يلتقي ولا أقوم أصلي وهذا اللي أصابني، وفلان كافر وفاسق ومضيع الصلاة وهذه الشهر بيت مزهره وعياله سالمين وسالم. هذا الناس يقول الكلام هذا، تظن بربه ظن السوء فيما يفعله به وفيما يفعله بغيره، كما في قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه. يظن أن الإعطاء في هذه الدنيا من كرامة، ما يدري أنه امتحان وابتلاء، أو قد يقول: والله هذا أنا مستحقه، الله أعطانا هذا الشيء لأنني مستحق، ربي أكرمني لأنني مستحق هذه الكرامة. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه، يعني ضيق عليه، قدر عليه رزقا فيقول ربي أهانة، يظن أن تقصير الرزق وقلة الرزق أنها إهانة. إذا الله جل وعلا ضيق على عبده المؤمن باب الرزق أو أصابه بجوع أو فاقة أو فقر، يظن من هذا من الجهالة، وهو ليس كذلك، الله حكيم عليم سبحانه وتعالى، قدر هذا عليه لإكرامه وليه. من أجل أن يرجع إلى الله وينكسر قلبه لله ويدعو الله ويسلم من الكبر ومن الفخر ومن الخيلاء ومن الإعجاب ومن أجل أن يمحص ويخلص من الذنوب. فليس هذا إهانة، ليس إعطاء النعم كرامة مطلقة، وليس إعطاء وليس منع النعم إهانة مطلقة، بل لله جل وعلا في ذلك الحكمة البالغة المشيئة النافعة. أن يتأمل المسلم الناصح لنفسه في هذا الأمر وليكتب إلى الله ويستغفره من سوء الظن بربه عز وجل، يعني إذا أصاب الشيء أو أصاب غيره شيء من المكروه فلا يظن بربه ظن السوء، وليعلم أن هذا لحكمة من الله سبحانه وتعالى، وأنه قد يكون خيرا كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالأمور ليست بالظواهر، إنما الأمور بالحقائق والحكم والأسرار التي يجريها الله سبحانه وتعالى في أفعاله في عباده سبحانه وتعالى. فيجب أن يكون موقف المؤمن موقف العالم المؤمن بالله عز وجل، لا يكون موقف الجاهلية ولا موقف المنافقين والمشركين من تفسير الحوادث بغير تفسيرها الصحيح أو تحليلها بغير تحليلها الصحيح. ثم قال: ولو فتشت من فتشت من الناس، يعني هذا السر كامل في نفوس الناس. الناس ظاهرهم ما فيهم شيء ظاهر، لكن في نفوسهم اشياء لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. لو فتشت من فتشت ووقفت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، يقول والله فلان ابن حلال لو رجل صالح، ولكن يشوف دائما مريض دائما فقير دائما، يقول والله ما يستاهل فلان، والله ما يستاهل. إلا يقول فلان والله عنده نعمة وعنده ثروة وعنده أولاد، هو ما يستاهل، ما يستاهل هذا الشيء. هذا اعتراض على الله سبحانه وتعالى، وهذا يجري على ألسنة كثيرة من الناس، لا في نفوسهم فقط لكنه يجري على ألسنتهم أحيانا: والله فلان ما يستاهل، رجل صالح ورجل فقي وجيد الجواد ما يستاهل، ما يستاهل الفقر والمرض، وفلان ما في خير ما يستحق هالنعمة اللي عنده وهذا الغنى وهذه الثروة. أنت إذا أعلم من الله جل وعلا، هذا اعتراض على الله سبحانه. أول من اعترض على الله إبليس، لما أن الله أكرم آدم عليه الصلاة والسلام لعلمه بحقيقة آدم عليه الصلاة والسلام أكرمه، حسده إبليس وقال: أنا خير منك، خلقته من نار خلقته من نار وخلقته من طين، اجعله من النار أحسن من الطين. فهو قال قياسا باطلا، العكس هو الصحيح، الماء الطين خير من الماء، لأن الطين فيه دعاء وفيه سكون وفيه إنبات النبات والشجر والثمر، وفيه الخور الكثير، بخلاف النار فإنها محرقة ما فيها إلا الإحراق ولا تنتج شيئا. هل الماء تنتج شيء؟ تنتج ثمرات، تنتج خيرات، النار محرقة متلفة، بخلاف الطين فإنه منتج ونافع وأيضا بارد وهادي وذو مصالح عظيمة. هل من ذات العقل يعني والقياس؟ وإلا فالواجب التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، هذا هو الواجب. لكن حتى القياس هذا باطل، خلقته من النار وخلقته ممكن أنا خير منه، وقل له اكتدموا علي وأنا خير منه، هذا اعتراض على الله سبحانه.
القلب. وهذا موجود في بعض بني آدم، لو فتشت من فتشت لوجدت عنده تعلقا على القدر وملامة له كما كان من جديد. لعله الله أما لا نسج عنه تكبر إبليس واعتراضه على الله جل وعلا. وكذلك بالنسبة لمن تشبه به الاعتراض على الله في أفعاله سبحانه وتعالى وتصرفه في ملكه جل وعلا، وأنه كان ينبغي أن يقول كان كذا وكذا، ثم قال وفتش نفسك هل أنت سالم؟ أنت فتش نفسك يا رب، اجمع الإنسان ما يزكي نفسه أبدا، الله جل وعلا ولا تزكي أنفسكم، لا تزكوا أنفسكم، ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ألا يظلمون نقيرة، فالإنسان لا يزكي نفسه بمعنى يمدح نفسه ويعجب بنفسه ويظن أنه كامل وأنه من الأخيار، بل دائما الإنسان يتهم نفسه بالتقصير في حق الله سبحانه وتعالى. أما التزكية التي أثنى الله على أصحابها في قوله قد أفلح من زكاها، فالمراد بتزكية النفس هنا المراد بها تطهيرها بالأعمال الصالحة، تطهيرها بالأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة، هذه تزكية النفس، شر هذه الأعمال الصالحة وتجنبها من الأعمال السيئة. فهناك تزكية منهي عنها وهي الإعجاب والمدح بالنفس، وهناك تزكية مأمور بها وهي الإصلاح والتوبة والعمل الصالح. قد أفلح من زكاها، فتوعد الله الذين لا يزكون أنفسهم، قال تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال المفسرون أو بعض المفسرين المراد بالزكاة هنا تزكية الله، لأن الآية مكية وللزكاة الأموال لم تكن نزلت إلا في النبي الذين لا يؤتون الزكاة. وفي قوله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون، قال والمراد بالزكاة هنا زكاة النفس، لأن الآية مكية أيضا تزكية النفس بالأعمال الصالحة، هذا مطلوب ومأمور به. فتش نفسك هل أنت سالم، يعني لا تشتغل بعد عيوب الناس وتنسى نفسك، فتش نفسك هل أنت سالم من هذا التعنت والملامة على القدر والاعتراض على الله سبحانه وتعالى في الحوادث، فتش نفسك في هذا، جرب نفسك طوال الحوادث، ما موقفك حيال الحوادث. فإن تجد منا يعني من هذه المصيبة تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك بكسر الخاء يعني أظنك، لا أظنك، لا إخالك ناجيا، لأنه قل من يسلم من هذا الشيء، لأنه شيء في النفوس، ولكن المسلم يقاومه بالإيمان بالله عز وجل، لأنه شيء في النفوس ومنير الشيطان أيضا، فقل من يسلم منه، لكن الإنسان إذا قاومه بالإيمان وتاب واستغفر الله جل وعلا منه فإنه لا يضره. أما إن استمر معه فإنه يتعارض وربما يقضي عليه وعلى إيمانه. فهذا الباب في الحقيقة باب عظيم وباب جليل، وإذا أحببتم المزيد من هذا الكلام الطيب فراجعوا جاد المعاد في غزوة أحد، في كلامه على غزوة أحد وما جرى فيها من المحنة على المسلمين وما قاله المنافقون في هذه الغزوة، تجدون كلاما عجيبا حول هذه الآية هذه الغزوة. واستفاد من
هاتين الآيتين وتفسيرهما أن حسن الظن بالله عز وجل واجب من واجبات التوحيد. ثانيا أن سوء الظن بالله سبحانه وتعالى ينافي التوحيد أو ينافي كماله، يكون ينافي أصله إذا زاد وكثر والصلاه، أو ينافي كماله إذا كان شيئا عابرا أو شيئا خفيها أو خاطرا في النفس فقط ولا يتكلم بلسانه. أما إن تكلم بلسانه فإنه يكون منافيا للتوحيد. ثالثا فيه إثبات القضاء والقدر وأن ما يجري من المصائب والمحاب والمكروهات والملاذ كله بقضاء الله وقدره. رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء فلا يتعلق به صلى الله عليه وسلم، وإنما يتعلق بالله، لأن الأمر كله لله جل وعلا، لا للرسول ولا لغيره. الرسول بشر عليه الصلاة والسلام، ليس له من الأمر. قد قال الله جل وعلا له: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. دعا صلى الله عليه وسلم على أقوال من أهل مكة فعاتبه الله، قال: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. وقد تاب الله عليهم وأسلموا، هؤلاء الذين دعا عليهم تاب الله عليهم وأسلموا وحسن إسلامهم وقاروا من قوات الجهاد بالإسلام. الله عليم حكيم سبحانه وتعالى. هذا فيه أن الأمر لله سبحانه وتعالى فلا يتعلق إلا بالله جل وعلا. أمر رسول عليه الصلاة والسلام فإنه رسول الله، مبلغ عن الله سبحانه وتعالى رسالاته. هذه وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أنه له الأمر في الموت والحياة والنصر والهزيمة هذا ليس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. رابعا أو خامسا فيها إثبات الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى، ذات الحكمة، وأن الله لا يفعل شيئا عبثا. ثالثا فيها أن وعد الله جل وعلا لا بد أن يتحقق ولا يتخلف وعد الله سبحانه وتعالى أبدا، ولهذا وعد بأن هذا الدين سيظهر وماذا كان الواقع؟ أليس الدين ظهر في المشارق والمغارب؟ أليس بلغ هذا الدين مبلغ الليل والنهار؟ أليس دخل الدين دول الأرض الكبرى، فارس والروم وبلاد الشرق والغرب دخلت في هذا الدين؟ هل بقي في الأرض مكان لم يصل إليه هذا الدين؟ هذا وعد الله سبحانه وتعالى ليظهره على الدين كله ولو بيع المشركين. هذه الآية نزلت في سورة الصف، ليست سورة الصف مكية، نعم سورة الصف ليست مكية، مكية المحصل كله مكية. ومع هذا أخبر، وفي حال ضعف الرسول صلى الله عليه وسلم و ضعف أصحابه في مكة واضطهادهم، ما هذا قال الله ليظهره على الدين كله؟ هذا من المعجزات، هذا من المعجزات. الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة مغاير ومحاصر ومضيق عليه، وينزل عليه قوله تعالى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وبعد مدة وجيزة تحقق وعد الله سبحانه وتعالى. فسارت الجيوش إلى المشارق والمغارب، بلغت إلى الصين وإلى السند، وبلغت إلى بلاد الأندلس حدود فرنسا من جهة الغرب. بل إن الدين امتد إلى القارات، وأسلم من أسلم من أهل الأرض، ولا يوجد أرض والله أعلم إلا وفيها مسلمون الآن. هل يوجد أرض فيها الكفار كله ما فيها مسلمون أبد؟ لا أظن فيها أرض الآن ما فيها مسلمون. هل يوجد كفر؟ بلغ هذا الدين مبلغ المشارق والمغارب ولله الحمد. ولو كره المشركون، كراهة المشركين له ما منعته من الامتداد. لماذا؟ لأن الله جل وعلا هو الذي أمده
وهو الذي وعد بإنزاله، هذا وعد الله سبحانه وتعالى.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرع.
وبعد، قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والذي نفس ابن عمر بيده: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله لا قتله الله منه حتى يؤمن بالقدر. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله ليبين أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، وأن من أنكره، من أنكر القدر فقد نقص توحيد الربوبية. فالإيمان بالقدر من الإيمان بالربوبية، الذي لا يؤمن به فإنه لا يؤمن بربوبية الله سبحانه وتعالى، لأنه جحد قدره وعلمه وأنكر أن يكون ما يجري في هذا الكون بتقدير الله ومشيئته. وصف الله سبحانه وتعالى بالجهل وبالعجز إلى غير ذلك. والقدر مصدر قدرت الشيء أقدره إذا أحق بمقداره، تقول قدرت كذا وكذا بمعنى أحق بمقداره، أو هو اسم مصدر من قدر تقديرا، فالمعنى واحد سواء بالتخفيف قدرت أو بالتشديد قدرت، إلا أنه إذا كان من قدر صار مصدره قدرا، وإذا كان من قدر كان مصدره تقديرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والقدر هو إحاطة الله سبحانه وتعالى بالأشياء وعلمه بها قبل كونها، ثم كتابته لها في اللوح المحفوظ، أن الله علم الأشياء، علم ما كان وما يكون، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ. فكل ما يقع في هذا الكون فهو داخل في علم الله سبحانه وتعالى الأجلي وفي كتابته في اللوح المحفوظ،
لا أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. من يؤمن بالله يهدي قلبه. فكل شيء بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته، لا يخرج عن ذلك شيء من الأشياء، وهو أيضا مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ كما يأتي. لا يقع شيء في هذا الكون لم يثبت في علم الله ولم يكن مكتوبا في اللوح المحفوظ، من خير أو شر أو كفر أو إيمان أو مرض أو صحة أو غنى أو فقر أو حياة أو موت أو غير ذلك. لا يخرج شيء عن علم الله وكتابته سبحانه وتعالى وقضائه وقدره. ليس هناك أشياء عفوية أو أشياء مستأنفة لم يسبق لها في علم الله سبحانه وتعالى وجود ولم تكن مكتوبة في اللوح المحفوظ. هذا هو ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، بل إجماع المؤمنين لجميع الأمم. والآيات في هذا كثيرة كما سمعتم بعضها. لا أصاب من مصيبة إلا في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها، من قبل أن نخلقها. والكتاب المراد به اللوح المحفوظ. قال سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. إلا كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. خلقكم وما تعملون. فهو خلق بني آدم وخلق أعمالهم خيرها وشرها. هذا في القرآن الكريم، وفي السنة النبوية أحاديث في الصحاح وغيرها ساق المصنف منها طرفا في هذا الباب، وأجمع على ذلك المسلمون إلا من ضل وانحرف عن منهج السلف من الفرق الضالة، وهؤلاء محجوزون بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: والذي نفس ابن عمر بيده. أقسم بالله، أقسم عبد الله ابن عمر بالله سبحانه وتعالى، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. سبب مقالة ابن عمر هذه أنه لما وجد في عهده في آخر حياته رضي الله عنه وجد من ينكر القدر، وسئل عن ذلك أجاب بهذا الجواب، وذلك أنه ظهر بالبصرة في آخر عهد الصحابة، في آخر عصر الصحابة، بعد عهد الخلفاء الراشدين وبعد خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وفي آخر حياة ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة ظهر